والسلام على رسول الله. أما بعد، بينما الناس يأكلون ويشربون وينكحون ويمرحون وهم عن دواب في الأرض في البحار وفي السماء وعلى اليابسة عنها غافلون، فإنها تدعو للعلماء ورثة الأنبياء أن يغفر الله لهم، وذلك لأن العالم يعرف حق الدواب فينهى عن قتل من لا يجوز قتله، فعرفت الدواب بهذا أو ألهمت الاستغفار للعالم. ويدل على ذلك الحديث الصحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيتان في البحر وحتى النملة كما في رواية في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، يعني يستغفرون له. فيؤخذ من هذا حينئذ أن الذي لا يقوم بحق العالم ويحترمه ويدعو له هو في هذا الباب أحط من مرتبة البهائم، فإن البهائم عرفت حق العالم، فمن لا يعرف حقه كالخوارج أو يتطاول عليه كالبغاة فإنه يكون في ذلك أحط رتبة من البهائم في هذا الباب. عباد الله، البهائم والدواب تنقسم من جهة القتل وعدمه إلى ثلاثة أقسام. قسم من الدواب أمرت الشريعة بقتله، وقسم من الدواب نهت عن قتلها، وقسم منها مسكوت عنه، لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عن قتلها. أما الذي أمر بقتلها فما خرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خمس من الدواب فواسق يقتلن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب فواسق يقتلن في حل وحرم، حتى وأنت محرم تقتلها، وأنت محرم في الحرم تقتلها وليس عليك كفارة صيد. الحدة والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور. الحدة لأنها تفسق عن طبيعة الدواب الأخرى، فإنها طبعها خبيث تسرق المتاع وخاصة ما كان لونه أحمر فهي مغرمة به، ما أن ترى وشاح لونه أحمر تنقض عليه، جواهر فيها زمرد أحمر تنقض عليه تسرقه تذهب إلى مغارات إلى بعيد فيتأذى الناس، فأمر بقتلها. ولذلك خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن وليدة كانت كلما جلست إليها أنشدت ألا يوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أجل. فقالت لها يوم ما لك يا أمة الله يعني. قالت أنا كنت عند قوم أما فاتهموني بوشاح أني سرقت، فيعني آذوني وفتشوني حتى قبلي، خشوا أن تكون حشد الوشاح في قبلها تدسه فآذوها جدا. فالرب أنجاها كيف؟ أن ألهم هذه الحدية ترجع الوشاح هذا فألقته بجانبها، فعرف القوم أنهم ظلموها. وأما العقرب فقد علمتم أذاها وقد لعنها النبي، فقال لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره، اقتل الأسودين في الصلاة. والرجل يصلي يجوز أن يمسك حذاء ويضرب العقرب ويضرب حتى تموت ويرجع إلى صلاة، ما تنقطع الصلاة. وأما الحية فعلى ثلاث أقسام: قسم تقتلها وأنت محرم في حل في حرم، وقسم لا يجوز لك قتله في حال، وقسم تقتله في كل حال. أما القسم من الحيايا الذي تقتله في كل حال، في حل في حرم في بيتك في ساحة حوشك، فإنه الأبتر ذو الطفيتين. ذو الطفيتين ثعبان على جسمه خطان أسودان، فهذا حتى لو وجدته في بيتك اقتله من غير إنذار، لأنه قال النبي يلتمس البصر ويسقط الحبل، فإنه يعمي البصر في قوة، بحيث أنك لو عاينته فقتله بالقوة عمى بصرك، والحبلى إذا تعرضت له أسقط حبلها بإذن الله. فيقتل في الحل والحرم والبيوت وفي كل مكان. قسم لا يجوز قتله بحال، وهو الحياية، بقية الحياية إذا كانت في المنزل فإن النبي نهى عن قتلها حتى تستأذنها. فإذا دخلت وجدت في يدك ثعبان فلا تسارع بقتله، اصفر، فقد يكون جني، فقل حرج عليك ألا تبقى في بيتي ثلاث مرات، فإن لم ينسل ويخرج فاقتله. وقد قتل صحابي لما ما كان يعرف هذا، كان عروس أي جديد عهد بعرس، فاستأذن من النبي ليقضي وطره مع زوجه ويرجع إليه، وإذا بزوجه على الباب فغار، فظن أن هناك رجل دخل بيته، فعلته الغيرة وأخذ سيفه أو رمحه فدخل منزل تقحم يريد أن يقتل الرجل. لو كان رجل في بيته كان عند الصحابة غيرة، شوف الآن الرجال يمشون مع نسائهم بالسوق، المرأة تلبس بارطو محزق على جسمها ونهدها وبرادفها ولا يغار، كأنه بهيمة ما عنده غيرة. والصحابة كان عندهم غيرة على نسائه، فحينئذ أخذ الرمح ورأى حية على الفراش وطعنه. قالت زوجته: ما أدري من كان أسرع موت، هو أم الدابة؟ فمات جميعا. فلذلك ينبغي إذا وجدت داب في المنزل فأنذره ثلاثة، فإن خرج ولا اقتل. فهذه الحية. أما الثالث وهو الكلب العقور، فهو كل عادي من السباع سواء كان كلب أو أسد أو نمر، فيقتل. ويضاف إلى هؤلاء الوزغ، فإن كثير من الناس زهد في حسنات يمكن تأثير من طريقة الوزغ، فإنه جاء في صحيح مسلم إذا قتلها في الضربة الأولى له 100 حسنة، في الضربة الثانية كذا وكذا دون 100، في الضربة الثالثة كذا وكذا دونها. وذلك أنه قد خرج ابن ماجه في سننه من حديث سائبة مولاة فاكه بن المغيرة، الفاكه أو بن المغيرة، قال: دخلت على عائشة وعندها في المنزل فرأيت رمحا في المنزل، فقلت لها: ماذا تصنعين بهذا؟ قالت: أقتل به هذه الأوزاق، فإن النار لما يعني أضرمت على إبراهيم، أو لما كان إبراهيم في النار كانت الدواب تطفي عنه النار إلا الوزغ كان ينفق عليه، فأمر النبي بقتله. القسم الثاني: نهى النبي عن قتله، كما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه نهى النبي عن قتل أربع دواب: النحلة والنملة والهدهد والسرد. السرد طائر كبير الرأس، تجده أو تذكره كأن على عينيه متصلة النظارة الشمسية، وهو حاد الأطراف المنقار واليدين، فقادر على أن يقتل الكبرى من الحيايا ما صغر منها، فشديد ينقض على الحية التي هي منه فيسق ويقتلها، وتترنح مما يفعل بها ذات اليمين، تأتي تهجم عليه فبحركة سريعة يقفز ويروح من وراءه، تلتفت فيروح من وراءه، إلى أن تترنح ربما ويضربها بمنقاره فتسقط ميتة، ومنقاره كأنه موس أو كأنه موسي. فهذا الصرد أراني بعض الصيادين، ما كنت في رحلة صيد فرأيته بالطائف، هذا يحرم قتل. هو النملة والنحلة والله يختار ما يشاء ويخلق ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ومما نهي عن قتله الضفدع، فخرج الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عثمان أن النبي نهى عن قتل الضفدع الدواء صلى الله عليه وسلم، وقسم مسكوت عنه كالقطط مثلا. ورأيت بعض الجهلة في بعض الحواري عنده بندق يتسلل قتل القطط، وهذا من سفه. قال ابن تيمية: والقسم المسكوت عنه إنما خلق الله الحكمة فيترك لا يقتل، فقد يكون له مساهمة في التوازن البيئي، مقدار الغازات في الهواء، أكل الحشرات إلى آخره، فوجوده الحكمة، فقتله تعقيب للحكمة. ولذلك أمر النبي بقتل الكلاب مرة، فجاء النسخ كما في صحيح مسلم، فقال: ما لهم الكلاب، اقتلوا الأسود ذو النقطتين، وهو على عينيه أو علىها نقطتين، فإنه شيطان. فقولوا ما لهم الكلاب، فصار الكلب الآن من النوع الذي كأنه مسكوت عنه، يعني توقفوا عن قتله، ما نهى عن قتله، توقفوا عن قتله، نسخ الأمر بقتله، فلا يقتل إلا الأسود، الكلب الأسود الذي على عينيه نقطتين وقد رأيته. فقال النبي: هذا شيطان. ولذلك إذا مر الكلب الأسود أمام المصلي يقطع صلاته. فإذا كان ذلك كذلك فلندعو للعلماء الذين عرفوا حق الله في الدواب، وصارت الدواب تستغفر له، ونكره في الله ونبغض من يذم العلماء ويطعن فيه ويشغب عليه بالكلام، فهذا أحط رتبة في هذا الباب من الهوام أو الدواب، لأنها عرفت حق العالم فتدعو له، وهؤلاء يدعون على العالم ويلثرون الناس عنه بفعلهم وبقوله. فنسأل الله أن يغفر لكل من أحب العلماء ويرفع منزلته، وأن يقسم ظهر كل من أهان عالما أو شغب عليه بغير حق، مثل الخوارج والدواعش وأضرابهم من السفلة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آتِ نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.